السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ معايا الأخبار؟ يا رب كله يكون كويس، ويا رب كلكم تكونوا بأحسن صحة. أولا عايز أعتذر اعتذار شديد عشان اتأخرت عليكم في آخر حلقة، بس كده كده دي آخر حلقة في الموسم ده. أنا عارف إن الموسم ده ما كانش منتظم بأحسن شكل ممكن، بس للأسف عشان حصل لي ظروف كده في النص كتيرة خلت الانتظام ان انا انزل حلقة كل اسبوع بانتظام كانت صعبة شوية، بس ان شاء الله من المواسم الجاية الدنيا هتبقى منظمة اكتر ومش هتأخر عليكم زي الموسم ده. وعلى العموم دي ان شاء الله تبقى اخر حلقة، والحلقة دي هنتكلم فيها عن بقية حياة الامام احمد ابن حنبل، هنتكلم فيها عن بداية تدريسه لعلم الفقه وعلم الحديث، هنتكلم فيها عن المحنة اللي مر بيها في الدولة العباسية. وبعد ما نخلص الحلقة برضو كنت عايز أسمعكم مقطع صوتي للمهندس أيمن عبد الرحيم بيكلم فيه عن هو ليه أصلا في اختلاف ما بين المذاهب الفقهية الأربعة مع إن المصدر واحد، مصدر الأحكام الشرعية أو مصدر الأحكام الفقهية كله جاي من القرآن والسنة، والقرآن والسنة واحد مفيش فيه اختلاف. فهو كان بيشرحها بشكل جميل جدا جدا جدا، كنت ناوي انا الصراحه اتكلم عليها في الاول بس مش هقدر اوفي الموضوع حقه زي ما المهندس ايمن عبد الرحيم مديله حقه، فدي ان شاء الله هحطها في الاخر ويا ريت تسمعوها تستفيدوا منها جدا. وبس يلا بينا نبدا الحلقه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. احنا آخر حلقة برضو للتذكرة احنا كنا بدأنا نتكلم عن نشأة الإمام أحمد ابن حنبل، وإنه اتولد يتيم زي الإمام الشافعي، وإنه كان بدأ يدرس علم الحديث وعلم الفقه، وإنه كان بيحب جدا 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 وعنده شغف قوي جدا لعلم الحديث. ومن هنا هنكمل. زي بقية الأئمة من قبله كان الإمام أحمد عارف كل المجموعات المختلفة غير أهل السنة، زي الشيعة، زي المعتزلة، زي الخوارج، وحتى كان متعلم اللغة الفارسية عشان يقدر لو اضطر يناظر أي حد منهم. وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت الإمام أحمد كان متعطش لعلم الحديث، وكان بيسافر أي حتة بس عشان عرف ان فيها مثلا شيخ عنده احاديث والشيخ ده موثوق فيه. وهناك لما كان بيروح الشيوخ كان بيكتب وراهم الاحاديث دي ويحفظها. ومن كان كتر حبه لعلم الحديث كان يقال انه كان بيقول للناس انه متضايق جدا انه ملحقش حد زي الامام مالك. زي ما اتكلمنا في حلقة فاتت الامام مالك كان من اوائل المحدثين او من اوائل الشيوخ اللي بدأوا يأسسوا علم الاحاديث، فكان نفسه يقابله ويتعلم تحتيه. بس برضه كان بيقول ان ربنا عوضه عن الشيوخ اللي ملحقهمش بالشيوخ بيتعلم تحتهم دلوقتي، زي قال يعني هو ربنا عوضه ان هو ما شافش الامام مالك وعوضه بشيخه سفيان ابن عيينة. والامام احمد طول الفترة دي وهو بيدرس وبياخد علم من جميع الشيوخ في انحاء الدولة الاسلامية، الامام احمد كان في ناس كتير جدا كان ممكن يجوا يسألوه على فتاوى، يسألوه على أحاديث، والإمام أحمد كان معظم الوقت ما بيردش على الأسئلة دي. وإن حتى حد كان طلب منه قبل كده إن يروي له، إن طلب من الإمام أحمد إن هو يروي له حديث معين خده من شيخه عبد الرازق بن همام، بس الإمام أحمد رفض رفض تام عشان قال له إن الشيخ عبد الرزاق لسه عايش. وزي ما قلت لكم هو ما كانش بدأ يدرس مع ان علمه كان بقى واسع جدا في الفترة دي، حتى هو قبل ما يبدأ يدرس كان علمه بقى واسع جدا وعلمه قوي جدا، ان هو بقى علمه اكتر من شيوخ كتير جدا كانوا موجودين حواليه في الفترة دي. وده جاي من ايه؟ وده جاي من ورع الامام احمد بن حنبل الشديد، وانه قد ايه كان عايز يتبع الرسول عليه افضل الصلاة والسلام باكتر شكل ممكن، وانه كان عايز هو يوصل لمرحلة ان هو يكون عنده علم شديد وعلم قوي جدا 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 جدا، ان هو يقدر يبدأ يدي الناس فتاوى ويبدأ يدي الناس احاديث او يروي احاديث ليهم. ده حتى ان الامام احمد ابن حنبل من شدة ان هو كان عايز يتبع الرسول عليه افضل الصلاة والسلام انه كان بيسافر بالليل، بس عشان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيسافر بالليل. حاجة تانية ان هو كان اي حد بيشحت منه في الشارع كان بيديله دينار، عشان برضو كان الرسول عليه الصلاة والسلام اي حد بيشحت منه في الشارع كان الرسول عليه الصلاة والسلام بيديله دينار. فزي ما انتم شايفين، ورعه الشديد واتباعه لسنة المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام خلى بالنسبة له موضوع التدريس دي حاجة كبيرة جدا جدا جدا، عشان الرسول عليه الصلاة والسلام كان عنده ورع شديد، فالامام احمد برضو كان عنده ورع شديد بالذات في حتة التدريس. والحتة دي اللي هي حتة ان هو مثلا الامام احمد كان بيسافر بالليل، وده عشان بس الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيسافر بالليل. الحتة دي فكرتني بالصحابي عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وده كان ابن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وده كان يقال انه اكتر شخص او اكتر صحابي اتباعا لسنة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لدرجة ايه؟ لدرجة انه في مرة الناس شافوه بيعدي ماشي في حتة، وهو بيعدي من حتة معينة ما فيهاش اي حاجة، حتة عادية مفتوحة، كان بيوطي في الحتة دي، كان بيوطي دماغه وهو بيتمشى، وبعد كده ايه بيرفع نفسه تاني. فالناس ساعتها سألوه اللي هو انت ليه بتوطي في الحتة دي مع ان مفيش اي حاجة، فقال لهم ان في الحتة دي اللي انا بوطي عندها كان موجود هناك شجرة، وكان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام كان كل مرة يعدي تحت الشجرة دي كان بيوطي. هو سيدنا عبد الله بن عمر بيقلد سيدنا محمد عليه افضل السلام لهذه الدرجة. وبس خلي بالكو دي سنة عادة مش سنة عبادة. بمعنى ايه؟ دي سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام انت ممكن تعملها، بس هو ما بياخدش عليها اجر. دي اسمها سنة العادة. سنة بقى العبادة، السنة اللي احنا بنعملها الرسول صلى الله عليه وسلم ناخد عليها اجر، دي بتبقى حاجة تانية. يعني مثلا اللي هو ان هو يوطي تحت شجرة وزي السفر بالليل، دي كلها سنن عادة مش سنن عبادة. نرجع تاني للامام احمد بن حنبل. ولما بدأ الامام احمد يدرس تاني كان بقى مشهور جدا جدا جدا، يعني هو حتى قبل ما بدأ يدرس هو مشهور، فلما بدأ يدرس ناس كتير من كل انحاء الدولة الاسلامية كانت بتروح مخصوص عشان تسمع درسه، لدرجة ان هو كان في المحاضر اللي هو بيعملها كان بيحضر له حوالي 5000 شخص. وحتى كان يقال ان هو كل اللي كان بيروحوا له المحاضرات دي او الدروس دي ما كانش كلهم بيحضروا عشان يدرسوا ويكتبوا وراه، كان يقال ان 10% بس هما اللي كانوا بيحضروا وبيكتبوا وراه وجايين بغرض الدراسة، الباقي كان كلهم كانوا جايين يشوفوا مين الامام احمد بن حنبل، او يشوفوا الشيخ الامام المشهور احمد بن حنبل ويشوفوا في الحقيقة. وكان يقال برضو ان دروس الامام احمد بن حنبل كانت مميزة جدا بالهدوء بالسكينة وبالجدية وبالتواضع، وكان من كتر جدية التجمعات دي ما كانش حد بيهزر ولا حتى بيبقى فيه كلام بأي شكل من الأشكال. خلي بالكوا دول 5000 شخص، تخيلوا بقى 5000 شخص قاعدين ساكتين، محدش بيتكلم، محدش حتى بيهزر، محدش بيعمل أي حاجة، 5000 شخص قاعدين من كتر جدية ومن كتر قوة تواجد الإمام أحمد بن حنبل. ومن الدروس بتاعت الإمام أحمد بن حنبل كانت نوعين، كان نوع الأولين كان رواية أحاديث، والنوع التاني كان فتاوى، كان فتاوى بيديها. والإمام أحمد بن حنبل كان بيمنع طلابه إن هما يكتبوا الفتاوى اللي هو بيقولها وراه، كانوا بيكتبوا أحاديث بس ما كانوش بيكتبوا فتاوى. ليه؟ عشان الإمام أحمد بن حنبل كان شديد الاتباع للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، فعشان ما كانش ورد عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام ولا ورد على الصحابة إن هما كانوا بيكتبوا فتاوى، هو كان بيتبعهم بالظبط. وبداية ان هو يدرس الناس ده ما منعوش بأي شكل من الأشكال انه يكمل طلب علم. فحتى وهو كان بيدرس الناس احاديث وفقه كان على طول بيطلب علم، وعلى طول بيسافر عشان يطلب من شيوخه علم ويطلب احاديث. وان حاجة مهمة قوي برضو تنويها يعني على حتة ان هو ما كانش بيخلي حد يكتب الفتاوى وراه عشان كان بيتبع الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابه، الامام احمد كان بيعيش زي حياة السلف بالظبط، لدرجة ان هو اي حاجة سياسية او اختلافات فكرية كان بيبعد نفسه عنها تماما، وكان برضو بيعمل زي السلف بالظبط انه ما كانش بيدور في اي مسألة السلف ما دوروش فيها، وكمان ان هو اي مسألة بقى السلف دوروا عليها كان بياخد برأيهم على طول. والسبب ده سبب تمسك الامام احمد ابن حنبل اللي هو السلف بيعملوا ايه وكانوا عايشين ازاي وان هو بيتبعهم بالظبط، كان عشان الفترة دي كان بدأ يدخل فيها زي ما انتوا عارفين كان بدأ يدخل في الإسلام وبدأ يدخل في الدولة العباسية، بدأ يدخل ناس من جميع الجنسيات زي اليوناني زي الفارسي زي السرياني، ودول كانوا دخلوا الإسلام بمعتقداتهم وتاريخهم وفكرهم. وخلي بالكوا كل دول كانوا جايين من دول وجنسيات عريقة جدا، ليها تفكيرها المختلف وليها تاريخها المختلف تماما. فللأسف إن الناس اللي كانوا جايين بفكرهم المختلف ده كانوا ساعات بيطلعوا ببدع أو بحاجات ما وردتش في الإسلام، وحاجات أصلا ممكن توصل للكفر. وبرضو لو أي حد مش فاهم يعني إيه بدعة، البدعة هي أي عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين. ومن هنا ده مدخل كويس جدا إن إحنا نتكلم فيه عن محنة الإمام أحمد. زي ما قلتلكو الإمام أحمد كان قرر إن هو ياخد جنب من جميع الاختلافات دي، وإنه قرر إن هو يتبع السلف في كل حاجة هم كانوا بيعملوها، لدرجة إنه منع الناس إن هي تدرس علم الكلام، وده كان ليه علاقة قوية جدا بالفلسفة، وكان ضد تماما الناس تدخل مع بعض في أي مناظرات بالذات مع الكفار أو الفرق الضالة. من هنا نقدر نتكلم عن محنة الإمام أحمد. الخليفة ساعتها في الدولة العباسية كان اسمه المأمون، والمأمون كان اقتنع وقرر إن كل علماء الدين والفقهاء اللي هيكونوا قريبين منه واللي هيتكلم معاهم ويستنصحهم كانوا من فرقة اسمها فرقة المعتزلة، ودول كانوا فرقة سنية ليها طريقة تفكير معينة. ومن آرائهم اللي سببت المحنة دي إن القرآن مخلوق من مخلوقات ربنا، مش إن القرآن ده كلام ربنا. والمأمون ساعتها كان بيحترم المعتزلة جدا، عشان ساعتها كانوا درسوا فلسفة وكانوا بيدخلوا مناظرات كتيرة، وكانوا بيدخلوا مناظرات مع أي حد ويكسبوه. وساعتها المأمون كان بدأ يفرض على الناس الرأي ده، رأي مرعب، رأي إن القرآن ده لأ، ده مش كلام ربنا، القرآن ده مخلوق زينا زيه، إحنا كبشر إحنا مخلوقين. هما المعتزلة كان بيقولوا إن القرآن ده برضه مخلوق من مخلوقات ربنا، واحنا طبعا احنا كمسلمين بالنسبه لنا القران ده كلام ربنا مش مخلوق، ده كلام ربنا لينا. فساعتها المأمون بدأ يفرض على الناس الرأي ده، رأي خلق القران. وفي الاول كان المأمون بيشيل اي حد من مركزه ما كانش مقتنع، ما كانش موافق الرأي ده، موافق الرأي ده ومش مقتنع بيه. بس بعد كده بدأ يفرض الرأي ده بالسيف، لدرجة ان هو اي حد كان ما كانش بيوافق الرأي ده كان بيحطه في قيود حديد تقيلة جدا وبيعذبه اشد التعذيب وبيسجنه. فساعتها المأمون بدأ خلاص اللي هو الرأي ده هيتفرض بالسيف. فساعتها كان المأمون بعت للوالي في بغداد انه يجمع كل المحدثين والفقهاء، وكان منهم الامام احمد بن حنبل، وانه يسألهم عن رأيهم في خلق القرآن. كل الناس خوفا من التعذيب وافقوا الرأي ده إلا أربعة، كان منهم أحمد ابن حنبل. فالأربعة دول في ساعتها اتحطوا في سلاسل من حديد تقيلة جدا، وقضوا الليلة دي هم لسه في السلاسل الحديد وقضوها في السجن. فبعدها بيوم اتنين من الأربعة وافقوا الرأي ده عشان ما قدروش يكملوا إن هم يتعذبوا بهذا الشكل، والاتنين التانيين اللي كان منهم الإمام أحمد ابن حنبل فضلوا في السجن في القيود المنحدرة دي. واليوم التاني كان بدأوا يتنقلوا من سجنهم في بغداد، وبدأوا خلاص ان هما هيتنقلوا من سجنهم عشان يروحوا يشوفوا المأمون. وساعتها للأسف الشيخ التاني كان اسمه ابن نوح، ده هو في الطريق، هو ابن أحمد ابن حنبل مات، وهما في الطريق برضو الخليفة المأمون مات، واللي مسك مكانه كان أخوه المعتصم. وكان المأمون عنده وصية قوية جدا للمعتصم إنه لازم يكمل في رأي خلق القرآن، ولازم ينشر الرأي ده ما بين كل الفقهاء والعلماء، ولازم الرأي ده يكون رأي المنتشر في الدولة الإسلامية. وللأسف إن المأمون كان سيء، إن هو كان بيعذب الناس على الرأي ده، بس المعتصم أخوه كان أسوأ منه بكتير، وده كان راجل بتاع سيف مش علم. فبدأ ساعتها بقى التعذيب الشديد للإمام أحمد بن حنبل، عشان حتى لما المعتصم شافه وسأله عن رأيه في خلق القرآن، الإمام أحمد بن حنبل رفض الرأي ده وكمل على رأيه إن القرآن كلام الله. وهنا ساعتها المعتصم خيره ما بين حاجتين، خيره ما بين إن هو يعيش حياة نعيم، ان هو هيديله فلوس وحياة هتخليه يكون غني،
انه يتحط في السجن على طول مقيد بحديد وبسلاسل تقيلة جدا، وانه يعذب كل يوم. فساعتها الامام احمد بن حنبل ثبت على موقفه ان القرآن كلام الله، وفضل في السجن وعذب عذاب غير عادي لمدة 28 شهر، لدرجة ان هو كان يقال ان هو كان بيغمى عليه من كتر الجلد. وطبعا دي رحمة من ربنا ان هو يغمى عليه وهو بيجلد، لحد ما بعد 28 شهر زهقوا منه وفقدوا الامل ان هو غير رأيه وطلعوه من السجن. بس لما طلع من السجن كان طلع ضعيف جدا وعنده اوجاع مزمنة في كل حتة في جسمه من كتر التعذيب اللي شافه. وفضل الامام احمد ان حمل بعد ما طلع من السجن ما يرويش احاديث لحد ما استرجع شوية قوته واسترجع شوية صحته، ورجع تاني يروي احاديث في الجامع لحد ما المعتصم مات. بس بعد المعتصم لما مات
وجه مكانه الواثق بالله،
وساعتها قبض على الامام احمد ابن حنبل تاني، بس ساعتها ما عذبوش، بس منعه انه يطلع يدرس الناس ويطلع يكلم الناس وانه ما يعيش في اي بلدة مشهورة. وده فعلا حصل لحد ما
الواثق بالله
برضه هو كمان مات. وجي بعديه المتوكل، والمتوكل الحمد لله كان متبع لاهل السنة والجماعة، وساعتها هو وقف الرأي ده ان هو ينتشر، وساعتها وقف المعتزلة ان هم يكونوا الرأي السائد في الدولة الإسلامية. ومات الإمام أحمد ابن حنبل بعد صراع من المرض لمدة 9 أيام في سنة 857 ما بعد الميلاد أو 241 ما بعد الهجرة، وهو عنده 77 سنة. وبيقولوا إن جنازته ما شاء الله حضرها حوالي 1,000,000 شخص، وكان منهم 60,000 ستات. حتى بيقول لك إن 20,000 كانوا مسيحيين ويهود دخلوا الإسلام يوم موت الإمام أحمد ابن حنبل من كتر ما كان ليه تأثير غير عادي في المكان اللي هو كان فيه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا رب يا جماعة الحلقة تكون عجبتكم، ويا رب الموسم الثالث ده يكون عجبكم. والهدف برضو عشان تبقوا عارفين كان من الموسم الثالث ده اللي هو كان بيتكلم عن أئمة الفقه الأربعة، إن احنا كمسلمين شباب وغير شباب يبقى عندنا علم احنا الأحكام الشرعية دي جاية منين وإزاي. طبعا كله عارف إن الأحكام الشرعية دي الحلال والحرام جاية من القرآن والسنة، بس هو في خطوة القرآن والسنة بيعدوا عليها قبل ما تجيلنا كأحكام شرعية، وده علم الفقه. ودي حاجة الصراحة أنا مكنتش عارفها، وحاجة بالنسبة لي كانت عاملة لي خلل في تفكيري، اللي هو إحنا بنفهم القرآن إزاي وإحنا أحكام الشرعية بتيجي إزاي من القرآن والسنة. فأنا دي بالنسبة لي كان عندي نقص في الحتة دي، ولما فهمت فكرة يعني إيه فقه، يعني إيه أحكام شرعية، يعني إيه أحكام شرعية بنطلعها من القرآن والسنة، بدأ الموضوع يتضح بالنسبة لي أكتر. وكان عندي برضو إشكالية اللي هو ليه في حاجات معينة فيها كذا حكم شرعي مختلف. بس لما بدأت أفهم إن في حاجة اسمها فقه، في حاجة اسمها أئمة الفقه الأربعة اللي هو الإمام أحمد بن حنبل، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، وإن كل واحد فيهم كان جاي من بيئة مختلفة، كان كل واحد فيهم بيطلع الأحكام الشرعية من القرآن والسنة بطرق مختلفة، بدأ الموضوع يتضح بالنسبة لي، وبدأ الموضوع يبقى واضح بالنسبة لي. فقلت برضو أنشر المعلومات دي ليكو عشان كل الناس تستفيد زي ما أنا استفدت. وآخر حاجة برضو، وده إن شاء الله هحط دلوقتي المقطع بتاع المهندس أيمن عبد الرحيم، دي هيكون بيشرح فيها هو ليه بقى أصلا في اختلاف في الآراء في الأحكام الشرعية ما بين أئمة الفقه الأربعة وأئمة الفقه الأربعة، وليه أصلا في اختلاف في الأحكام الشرعية مع إن القرآن والسنة حاجة واحدة. فهسيبكوا إن شاء الله مع المهندس أيمن عبد الرحيم، مقطع جميل جدا، هو طويل شوية، هو 8 دقايق بس، أنصحكوا بشدة تسمعوه. بس وإحكي كده خلصنا الموسم الثالث، ولو أي حد عنده أي تعليقات أي أسئلة ياريت يبعت لي على انستجرام حكاوي إسلامية Islamic Stories Podcast، ولو اي حد عنده اقتراحات للموسم الرابع هكون مبسوط جدا اني اسمع آراءكم. وشكرا جزيلا ليكم كلكم، وفعلا بسعد جدا لما اسمع منكم على انستجرام من حد استفاد، حد انبسط بالبودكاست، عشان دي حاجة تشجعني اكتر ان اطلع حلقات اكتر، مواسم اكتر، وبرضو ابقى عارف لو في حاجة محتاجة تتغير في طريقتي، حتى طريقة كلامي او الطرق اللي احنا او سوري المواضيع اللي احنا بنتكلم فيها في البودكاست. شكرا جزيلا ليكم، ودلوقتي اسيبكم مع المهندس ايمن عبد الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الراجل بيقول ايه؟ احنا كمسلمين سنة او مسلمين مطلقا دايما بنتكلم اول ما يعني تيجي سيرة الفقه وسيرة المذاهب العقدية وسيرة المذاهب النحوية وكده على المذاهب. فمعلوم ان ما تبقى من المذاهب السنية خمس او ممكن نقول خمس مذاهب موجودين يعني منتسبين للسنة بالعموم، أقدمهم الحنفي ثم المالكي ثم الشافعي ثم الحنبلي والمذهب الظاهري. خلاص، طيب المذاهب دي دايما غير المتخصص في علوم الشريعة، دايما غير المتخصص في علوم الشريعة بيسأل السؤال الآتي: يا إخواننا القرآن مش واحد؟ احنا مختلفين في الكتاب ان ده قرآن، لا طيب النبي مش واحد؟ الكلام يعني واضح، والصحابه دول كانوا عرب، والنبي عربي، القران عربي، ممكن تقول لي ليه المساله في الفقه بتبقى فيها راي واثنين وثلاثه؟ في اراء في الفقه فيها 8 اقوال، في اراء فيها 10، في اراء فيها 15. فحد يقول لك لا، طب ده دين، يبقى في اقوال كتيره جدا، ده في مسائل من مسائل الفرائض، الفرائض يعني المواريث، يعني اللي هي المسائل اللي مسماه بكسور وارقام، يعني ده ياخد تلت، ده ياخد نص، ده ياخد ربع على 8 اقوال في الفقه. فواحد يقول لك معلش هو مين مختلف على 8 اقوال؟ الصحابه. واحد يقول لك لا لحظه، ايه اللي جاب الخلاف ده؟ فحد السؤال طبعا سؤال قديم وتصنف فيه تصانيف كثيره جدا، وعلم الخلاف ده علم كبير في الشرع. فين فائده الاحصاء ده في المساحه اللي احنا عايزين نروح لها؟ واحد اسمه ابن رشد، في كذا حد ابن رشد، ده ابن رشد الفقيه، الراجل جه عمل ايه؟ قال لك انا اكتب لك كتاب اتناولك في المسائل الفقهيه معظم المسائل الكبار. الفقه طبعا مثلا اكبر موسوعه فقهيه في التاريخ المعاصر، وهي لما ده قلنا في التاريخ المعاصر يبقى اكبر من اي حاجه تراثيه، الموسوعه الكويتيه. خلاص، فيها 13000 مساله، 13000 مساله اساسيه فقهيه، 13000 ده رقم كبير جدا. ليه؟ لانه احيانا المسائل بيتفرع عليها ايه، المساله الواحده بتوصل 40 فرع و50 فرع، مسائل كتيره جدا. خلاص، ف هو جه اخد عشرة على نفسه يعمل ايه؟ يمسك المساله مساله، هو طبعا الكتاب استوعب مع الاحصاء او العد 9000 مساله. بدايه المجتهد بتاع ابن رشد قال ايه؟ انا همسك كل مساله مختلف فيها الفقهاء في المذاهب السنيه، وهو الراجل ايه؟ حتى توسع، يعني حتى بيجيب احيانا الخلاف الشيعي. يعني يقول الاماميه مختلفين في ايه؟ الظاهريه مختلفين، ويروح ايه؟ جايب خلافه. واقول لك فيجي عند حته كده اقول اجمعوا على كذا وكذا وكذا، دي مسائل اجماعيه، يعني ايه؟ كل المذاهب بتقول بهذا الراي، لا يعلم يخلق له خلاف. خلاص كده؟ ويجي عند مسائل يقول لك ايه؟ واختلفوا هنا على راي اثنين وثلاثه، الاحناف قالوا كذا، المالكيه كذا، الشافعيه كذا، الحنابله كذا، الظاهريه كذا، الاماميه كذا، ودايما اقل ناس بيذكروا من المذاهب السنيه الحنابله في ذكر العدد يعني. خلاص؟ ايه الاضافه اللي في الكتاب؟ بيقول هم اختلفوا ليه في المساله دي؟ يعني يقول لك مثلا اختلفوا ان هم بيقولوا ان دلاله الكلمه دي في اللغه العربيه كذا. ان مختلفين هنا في اصل من اصول الفقه، ده بيعمله وده لا يعمله، ده بيعمله بشروط وده لا يعمله بشروط. مختلفين في النص، في ناس اصلا بتقول المساله الحديث ده صحيح، في مذهب تاني بيضعف الحديث اصلا فلا يعمل بيه، وهكذا. ده مين؟ ده ابن رشد. خلاص، فالراجل صاحب اللي هو الدكتور محمد صاحب المؤلف عمل ايه؟ وده اللي يلزمنا بقى في الدكتوراه كلها، هو عايز يشوف تربيه ملكه الاجتهاد، هو عايز من خلال تشريح ابن رشد للمسائل الفقهيه وكل فقيه يفكر ازاي وبتاع، عايز ينمي، عايز يستخرج وكانها مصفوفه مهارات لطالب الفقه ازاي يتعلم الاجتهاد. احنا لا، احنا رايحين للكتاب عشان حاجه ثانيه خالص. هو ذكر اكتر من 10 احصائيات غايه في الاهميه في الكتاب كلها تورينا قوة الإحصاء لما تخش على علم العلوم، منها العلوم الشرعية. عمل إيه؟ قال لك أعمل لك إحصاء تجيب لك توزيع أسباب الاختلاف ما بين المذاهب الفقهية. فأنت تتصور قبل ما تسمع الراجل، أنت ما تعرفش لسه النتيجة اللي إحنا هنقولها دلوقتي، هو الراجل بيقول إيه؟ قال لك أنت تتصور يكونوا مختلفين ليه؟ القرآن واحد، الكلام والقرآن عربي والنبي عربي، خلاص؟ يكونوا مختلفين ليه؟ لو حد دراسته مش شرعية ممكن يفترض لنا فرض لغايه ما نقول الاحصاء دلوقتي. تتصور ايه سبب اكبر اسباب ليها وزن في الاختلاف حضرتك وبعد كده استاذ؟ اختلاف في فهم او تفسير كلمات معينه في اللغه الاستاذه. اختلاف بيئه او السياق الاجتماعي للفقيه. الكلمات. حد عنده تاني فكره؟ في ناس دايما بيغلب على ظنها من الخلاف في اثبات النصوص، يعني الحديث ده انا بقول صحيح او الحديث ده ما وصلش للفقيه اصلا، فهو الراجل ما يعرفش الحديث فاكيد ايه؟ فقال برايه، فرايه طلع مختلف تماما عنه. الراجل هنا بقى قوه الاحصاء عمل ايه؟ راح جايب 9000 مساله بتوعت ابن رشد، وراح مقسم المذاهب، وراح عامل جداول، وراح ايه؟ مطلع احصاء في الاخر عاملها فراش مباني. مطلع ايه؟ الراجل بيقول ان حاجه و30 او 33% من الخلاف الفقهي ما بين المذاهب السنيه راجع للخلاف في دلالات الالفاظ. احنا الكلمه دي معناها ايه في اللغه العربيه؟ عندنا شواهد في اللغه العربيه بتفيد المعنى ده فقال براي. وفي شواهد هنا بالمعنى العربي ده من اول خلاف معاني الحروف، يعني مثلا حرف الباء ده بيطلع مذهب واثنين وثلاثه في المسح على الشعر في الوضوء، ايه اللي يجزئ؟ جزء منه ولا لازم امرره عليه كله؟ بسبب دلاله الباء. فده دلاله في ده خلاف في دلالات النصوص الالفاظ اللغويه. حاجه و30 او 33% 38% من الخلاف خلاف اصولي. اصولي يعني ايه؟ اللي هي احنا بنسميها قواعد النظر. انا لما بشوف الحاجه بشوفها ازاي؟ ده خلاف ادراكي. يعني ايه خلاف ادراكي؟ يعني انا وحضرتك لما بنبص على نفس الظاهره بنشوفها ازاي؟ احنا اثنين ممكن نشوف نفس الظاهره من اول الالوان لغايه الصح والغلط بشكل مختلف؟ مثال الامام مالك اصل من اصول الساده المالكيه اعمال تقديم عمل اهل المدينه على احاديث الاحاد. فمثلا الامام مالك بيروي فيها في الموطأ حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وده بيسموه خيار المجلس، ان الاثنين ما دام قاعدين مع بعض لسه في المجلس اللي باعوا واشتروا فيه ممكن اي واحد فيهم يرجع بايه؟ اراده منفرده. خلاص لو تفرقوا يبقى ايه؟ ما ينفعش يرجعوا الا بالارادتين مع بعض. الامام مالك بيروي الحديث ده في الموطأ، خلاص؟ والامام مالك لا يقول بخيار المجلس، يعني لا يعمل بهذا الحديث. طب الحديث ده صحيح؟ صحيح. ومالك يعرفه؟ طبعا يعرف. ليه؟ جوهره في الموطأ. خلاص كده واضح؟ كل الملكية من ساعة الإمام مالك لغاية دلوقتي عارفين الحديث ده موجود. إيه اللي حصل؟ ما تغيرش حاجة. ليه ما تغيرش حاجة؟ لأن أصول الإمام مالك بيقول إيه؟ أنا عايش في المدينة، المدينة دي عاش فيها النبي، وبعد كده الخلفاء الراشدين، وبعد كده أولادهم. وأولادهم. كل دول أولاد الأنصار والصحابة وبتاع ودي. خلاص؟ ودي حاجة في البيع والشراء. يعني طبعا هو بيعمل كده برضه في الاكيله والموازين المقدره شرعيا والاذان والاقامه وبعض الحاجات في الصلاه. يقول لك ايه؟ يعني ايه؟ هم جيل عن جيل عن جيل عن جيل بيشوف الحاجه دي بتتعمل يوميا قدامه بيبيعوا ويشتروا، فمش ممكن الحديث ده يكون صحيح او احنا مش عارفين السياق اللي اتراوى فيه. فاحنا عندنا عمل كل او ناس الصحابه عن ابناء الصحابه عن ابناء الصحابه لا يقولوا بخيار المجلس، ده مش شائع بينهم. فانا اقدم. هو يقول ايه؟ عمل الف عن الف اوثق من روايه رجل عن رجل. خلاص كده؟ فاحنا عندنا 33% لغه، 38% اصولي، يبقى احنا كده داخلين على حاجه و70% خلاف اصولي، لان اللغه هنا غير منفكه عن الاصول، هي جوه الاصول. خلاص؟ يعني بس بالطريقه اللي احنا بنشوف بيها الاشياء. خلاص؟ منها طبعا رؤيتنا للالفاظ، المعنى ده عندك ايه؟ فطبعا بيخليك اقل 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 طبقا زي الاحصاء اللي مطلعه الدراسه بتاعت الدكتور محمد، ان ايه؟ اقل حاجه الخلاف في اثبات صحه النصوص. اقل حاجه، لان يكاد يكون معظم المذاهب لو قلنا بدون مبالغه 99% و9 من 10 من النصوص الفقهيه النصوص عندهم يعرفوها. يعني